يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وهم يسعى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث لا أجلهم يؤمنون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على الآية التي تبين أن ممن خلق الله ثم يأتون بالحق ويأتون بالحق أن هذه الأمة هي أمة السنة عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم.
ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا المخالفين وقال جل وعلا بعد عون الله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الذين كذبوا بآياتنا أي كذبوا بالقرآن وكذبوا بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من الحجج والأدلة والبراهين سوف يعاقبهم الله تعالى بالنعم ويغدق عليهم النعم عقوبة لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فيفتح لهم أبواب الرزق بوجوه المعاش في الدنيا وهم على الباطل حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم هم الذين على الصواب فينزل عليهم عقابه بركة ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت أن الله تعالى يعطي العبد من الخير على معاصيه فإنما هو استدراج ذلكم أن الإنسان إذا كان في نعم وخيرات يغفل عن أمر الله ويتمادى في غيه وضلاله وهذا هو الاستدراج أي لأن يدرج الإنسان ويعتاد على ما هو عليه لأن الدرجة وهو الانتقال من درجة إلى درجة أمر سهل فالإنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى قمة إذا كان يصعد درجة درجة وهذا مشاهد فالإنسان لو أراد أن يصعد إلى عمارة مكونة من 20 طابق يصعدها درجة درجة ليس بشاق عليه وكذلك الإنسان ينتقل من اسم إلى اسم أعظم منه ويدرج على هذا ويترقى في الظلال حتى يصل إلى القمة في الغواية والهلاك فيأخذه العذاب من حيث لا يشعر لأنه لم يواجه صعوبة في ارتكاب هذه المعاصي ولم يجد عنة ولا مشقة في عيشه ولم يجد منغصات أو مؤذيات تعوق دون تلذذه بشهواته وتحقيقه لأهوائه وأغراضه. فالله تعالى يقول: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي أن الله تعالى يسهل لهم العيش مع ضلالهم فيستمر في غيهم ولا ينتبه ولا يفيق من غفوتهم، وأملي لهم أي أطول لهم في الأمل. فينظر الإنسان إلى هذه الحياة على أنها طويلة ولا يحاسب نفسه ويقول: أخشى أن يفجأني الأجل قريبا، وإنما يكون عمله بعيد. يستمر في معاملاته المحرمة وأفعاله القبيحة وعقائده الفاسدة ويقول: في العمر بقية طويلة، وهو لا يدري متى يفجأه الأجل. فأملي لهم وأملي لهم أي أطول لهم في الأمل بحيث أنهم يغترون فيما هم فيه ويستمرون ويأخذهم التسويف وطول الأمل في هذه الملاذ التي هم فيها. ثم قال: إن كيدي متين، أي إن نقمة الله قوية وشديدة وعذاب الله قوي إذا حل بمن يستحقه، فلا راد لأمر الله ولا معقب بحكمه. ثم ذكر جل وعلا آية أخرى قال: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا في حال محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون مولده ونشأته وحياته كلها معرفة دقيقة، ما بصاحبهم من جنة أي ليس مجنون، لم يصب بمس من الجن، إن هو إلا نذير مبين. ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالبلاغ صعد على جبل الصفا هذا الذي عنده ونادى في قريش، استمعوا له فصار يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، وذكر لهم ما يجب عليهم من الانقياد والاستسلام لله وإخلاص العبادة له والتخلص من شوائب الشرك والوثنية. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: لأنه استمر ينادي وكنا نظن أن عنده أمر مهم، فإذا به يقول لنا: اتركوا آلهتكم هذه الكثيرة واعبدوا إلها واحد. هذا ما يقول به إلا المجنون. عند الكعبة حولها 360 صنم كلها نلغيها، وعلى الصفا صنم وعلى المروة صنم، وعندنا اللات والعزى ومنات كلها نلغيها ونعبد إله واحد. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. والآخرون قالوا: هذا مجنون يحتاج إلى من يعالجه، ولعل بعض آلهتكم نالته بسوء فعرضوا أن يعالجوه وأن يستشفوا له عند الكهنة والعرافين،
فالله تعالى رد عليهم يقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجنون، وإنما هو دعاكم إلى العقيدة الصح، عقيدة التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأن غير الله لا يصلح أن يعبد مهما كان، ولو كان عادة الآباء والأجداد عبادة الأصنام ونحوها، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ وباطل، والعبادة إنما هي لله وحده، لأن الله جل وعلا هو الملك، والله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر القوي العزيز الجبار، وغيره ليس كذلك. هذه الأصنام التي تعبد، وهذه الأضرحة التي تدعى، وهذه المقامات التي تزار، كل هذه ليس لها شيء من الأمر والتدبير، فالأمر كله لله، ومحمد صلى الله عليه وسلم نذير مبين، إن هو إلا نذير مبين، أي أنه ينذركم ويخوفكم بأمر بين ليس فيه طلاسم ولا ألغاز ولا أمور ينكرها العقل، وإنما هي أمور متفقة مع العقل السليم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عمله أن ينذركم، قبلتم فهذا من فضل الله عليكم، رفضتم فهذا من علامة شقاوتكم وتعاسكم. فالله تعالى يخاطبهم ويقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فمحمد عليه الصلاة والسلام سليم العقل، وهو جاءكم بأمور هي في مصلحتكم، ينذركم من العذاب ويخوفكم بالنار ويدعوكم إلى الجنة لأجل أن تسعدوا دنيا وأخرى. ثم قال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا، هذا خطاب واستفهام وتفريع لحال أولئك الكفار، يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي في ملك السماوات وفي ملك الأرض، يتأمل في السماوات من الذي خلقها وما صفتها، رفعها بغير عمد ترونها وزينها بزينة الكواكب وجعل فيها منافع عظيمة، والأرض التي يعيشون عليها جعلها بساطة، جعلها مهادة، جعلها فجاجة، وجعل فيها مسالك، وجعل فيها نبات وحيوان وجمادات لمنفعتكم ومصلحتكم، جعلها قرارا لا تميد تنتفعون بمسالكها وما فيها من الخيرات. وما خلق الله من شيء آخر في الأرض، السماوات وفي الأرض آيات، انظروا إليها وتفكروا فيها. فمطلوب من الإنسان أن يتأمل هذا الخلق الذي حوله، وأن يستدل به على قدرة خالقه، وأن يتعبد للخالق وحده، ولا يترك شيئا من العبادات لغيره، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أجلهم أي أجل حياتهم. بمعنى أن الإنسان يحذر ويخاف أن يأتيه العجب وهو على حال لم يكن فيها مستعدا ومتهيئا للرحيل، فيختم له بخاتمة سيئة. فأجل الإنسان ليس عنده منه علم، إنما علمه عند الله، فيختم بهؤلاء بالحال التي هم عليها من الكفر. وهذا سوء الخاتمة، والأعمال بالخواتيم. فإذا كان أجلهم قد اقترب فكيف يصححون أخطاء ويعجلون مسار حياتهم ولا فرصة لهم حينئذ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي فبأي حديث بعد حديث القرآن الذي أنزل على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام يؤمنون؟ ليس هناك حديث بعده، لأن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب هو القرآن. فمن رفض ذلك فإنه يعتبر كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، فهو النبي الخاتم، وشريعته خاتمة الشرائع، وكتابه هو آخر الكتب، جاء بما جاءت فيه الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فما فيها من الخير موجود فيه، وزاد عليها كثيرا من الخيرات. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسلي بي كذا، فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق، وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هؤلاء الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. فالمطلوب من الإنسان أن يتفكر في خلقه، في أنفسكم أفلا تبصرون، يتفكر في الجبال، يتفكر في البحار، يتفكر في الكائنات الحية الأخرى والجمادات والنباتات، ففي كل شيء آية تدل على وحدانية الله واستحقاق الله جل وعلا الإفراد في العبادة، وأنه لا يصلح أن يشترك معه لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين. وهذا تنبيه إلى من يعمدون إلى أضرحة وقبور ومقامات يدعون أصحابها ويعتقدون فيهم النسع ويتناسون الأبواب المفتوحة ويذهبون إلى أبواب مغلقة. الله تعالى فتح أبوابه وقال ادعوني أستجب لك. فلا يصلح أن نترك هذه الأبواب المفتوحة ونذهب إلى أبواب لا يمكن أن تفتح أبدا، وهي الأبواب التي يسلكها دعاة غير الله. والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بعد هذا يقول الله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال فإنه لا هادي له. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وعلى الإنسان أن يسعى لتحصيل الهداية ويدعو ربه قائلا اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنيه او سبطيه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ان يدعو به في القنوت في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. فالانسان يجتهد في سؤال ربه أن يجعله من أهل الهداية وأن يثبته عليها وأن يصرفه عن الضلال. فمن يضلل الله فلا هادي له. ولهذا قلنا أن أبا طالب حضرته الوفاة جاءه محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجي لك فيها عند الله. وكان عنده جلساء السوء كأبي جهل وغيره، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أحيوا فيه النعرة القبلية والقومية العربية، فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك فيها عند الله. فأعاد عليه، فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب. ومات. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل جل وعلا على نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيجتهد الإنسان في الأخذ بأسباب الهداية وإرشاد الناس وتقييمهم وتحصيل النتائج إنما هو من عند الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير وبشير، والله تعالى هو الذي يحقق النتائج من استجابة أو رفض. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا فيمن هدى وأن يعافينا فيمن يعافي وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا جيت في رمضان بعمرة وجلست للحج ونزلت جدا لقصد عمل، والآن رجعت في الحرم لم أعد بعمرة، فما الحكم؟ أرجو إن شاء الله أن نسيء عليك، كان جدا قريبة فأرجو أن نسيء عليك. والأولى للإنسان كلما خرج من الحرم وأراد أن يعود إليه أن يأتي محرم. دخل مكة في رمضان معتمرا وبقي بها ولم يأتي لعمرة مرة أخرى ويريد الحج الآن، ما نوع الحج الذي يهل به؟ نوع الحج الذي يهل به هو الإفراد، لأنه لم يتمتع. التمتع أن يأتي بنسكين من سفرة واحدة في أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وأول ذي الحجة. إذا أن الإنسان بعد رمضان لم يأتي بعمره ثم حج، إن حجه إفراد لا هدي عليه. هل يسأل عن القعود على القبر والمشي عليها بنعال او بغير نعال؟ القبر داخله انسان، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حجا، فلا يجوز للانسان ان يطأ على القبر ولا ان يجلس عليه ولا ان يتكي عليه، احتراما للمؤمن الذي بداخله. والإنسان لا إذا دخل المقابر لا يمشي بين القبور بنعاله إلا لضرورة، أما لو كان الجو حارا أو كان فيه شوك أو حجارة تزيد. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الست يدين فأمره بخلعها. يقول نوية الإحرام وتلفظت بالنية وذكرت أني نسيت البسملة عند الغسل ثم توضأت وبسملت وأردت أن أرتكب مرة أخرى، لكن لم أعمل ذلك، هل علي شيء؟ نقول لا شيء عليك، لأن التسمية سنة في الوضوء وفي الغسل، فإذا أن الإنسان لم يذكرها أشيء عليه إن شاء الله وعمله صحيح. يقول ما حكم لعبة الشطرنج والدومينو والكوتشينة والسيجة؟ هذه أنا لا أعرفها، إن الشطرنج هو الذي ورد فيه حديث، وهو أنه كان يسمى بالنردشير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يلعب بالنردشير كالذي يقلب لحم الخنزير ودمه. وهذا تقبيح لهذا العمل وتحريم له، لأن لحم الخنزير لا يجوز لأحد أن يقلبه لنجاسته. وعليه فأقل حال اللعب التي لا أعرفها أن يقال أنها من الملهيات عن ذكر الله والتي تشغل وتصد عن الصلاة. والله تعالى عندما حرم الخمر والميسر ذكر من آثارها على الفرد والمجتمع بقوله إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهذه الأشياء فيها شيء من هذا، لأن الذين يلعبون بهذه اللعب لا يمكن أن يشتغلوا بالتسبيح والتهليل، ولا لا؟ ولا يمكن أن يقرأوا القرآن. وما شابه ذلك من الألفاظ البديعة، وإذا أذن المؤذن وهم يلعبون يستمرون، لا يتوقفون ويقولون نريد أن نذهب للصلاة، فيصلي الناس ويخرجوا وهم على لعبهم. لنقل الحجاج ويتعذر علي المبيت من زنفة ومينة، ثم الحكم نقول أما مينة يسقط عنك لأن لك حكم السقاة والرعاة، وأما مزدلفة فعليك إذا لم تبت فيها أن تذبح شاة، وإن بقيت فيها أكثر الوقت فلا شيء عليك. لأن الشاهد ونحن عليهم أن يتقوا الله بالنسبة المجنبة، كثيرا ما يرد إلينا شكوى من أن الشاهد هو الذي رفض الوقوف في المجنبة، ينزلهم ليفجر المغرب والعشاء ثم يأمرهم بالركوب ويوصلهم إلى منى، فهذا غلط، يجب عليه أن يتقي الله ويوصيهم بالمجنبة حتى أنه يتصف الليل إذا كان معهم نساء. لاحظوا صلاة ركعتين تحية للمسجد قبل المغرب قبل الغروب، هذا وقت نهي، ولكن المسجد الحرام ليس فيه نهي، لو دخل الإنسان بعد العصر أو بعد الفجر أو وقت الزوال فإنه يصلي، لكن غير هذا المسجد من المساجد الأخرى محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز بحال أن يصلي الإنسان النوافل في أوقات النهي، ومن النوافل تحية المسجد، وبعض أهل العلم يجوز ذوات الأسباب مثل تحية دخول المسجد ومثل صلاة الكسوف فصلى وقت النهي، والأمر إن شاء الله في الساعة، يعني إن كان قد في هذا أو هذا كل له وجهه، ولكن الأحوط هو عدم الصلاة إلا في المسجد الحرام، فإنسان يصلي لأنه ليس في نهي. إمام مسجد يغيب كثيرا، لكنهم من لهم نشاط في المسجد طيب من الدعوة والتوجيه والدروس وما إلى ذلك، وإذا غاب يوكل إماما ينوب عنه ويعطيه من المكافأة، فأخبر الأوقاف بهذا وأقروه. أرجو إن شاء الله أن أشيء عليه. عما يجدي في الهدي وطريقة ذبحه وشراءه. الذي يجدي في الأضحية والذي يجدي في الهدي، فمن الضأن ما تم له 6 أشهر، ومن الماعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. هذا من حيث الأعمار، وأقل من هذه الأعمار لا يجوز، ولا تجزي العورة ولا العجزة ولا الهزيلة ولا المريضة ولا ما قطع أكثر أذنها. ولا ما قطع ما كسر أكثر قرنها. فهذه هي المواصفات التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ووقت الذبح هو بعد صلاة العيد، مدته 4 أيام، يوم العيد و3 أيام من بعده، يوم 11 و12 و13 إلى أن تغرب شمس اليوم 13. إذا غربت شمس اليوم 13 فقد انتهى وقت الذبح بالنسبة لهدي التمتع والقران والأضاحي. يقول إنني قادم من بلادي على أساس أن أكون سائق للحجاج، ومررت بالميقات بدون إحرام في نيتي أن تيسر لي العمرة أو الحج أن أعمل ذلك، فما الحكم؟ نقول ما دمت لم تعزم أن تأتي به وإنما قلت إن تيسر لي فهذا تردد وليس لي، والتردد يعني أن الإنسان لم يعقد العزم على أن يأتي بالنسك، وإنما علق ذلك على تيسره. فنقول إن تيسر لك الحج أو تيسر لك العمرة فتحرم بها من المكان الذي أنت فيه، تحرم بالحج مثلا من مكة، تحرم بالعمرة من أدنى الحج ولا شيء. ما إذا كنت عازما على أن تأتي بذلك فإنه يلزمك أن ترجع للميقات لتحرم منه، فإن لم تحرم منه لزمك الابتشاد. يقول إن بعض الناس يضعون مع الميت في قبره بعض الورود والنباتات، ما حكم هذا؟ نقول هذا عبث وعمل غير مشروع وغير صحيح. إذا ذهب الإنسان إذا ذهب الناس بالميت إلى المقبرة ذهب معه 3، عمله وأهله وماله، فإذا وضعوه في قبره بقي معه عمله ورجع أهله وماله، فاقتسم الأهل المال. فما يوضع منه زهور أو ورود أو نقود أو غيرها كل هذا عبث لا ينفع. الذي ينفع بعد موته الدعاء له والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. إذا كانوا يريدون أن يحسنوا له يدعون له يتصدقون عنه يحجون أو يعتبرون أو ما شابه ذلك من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها. أما الورود فإنها هي واللحم والشحم والعصب ليأكلها الدود، يقول أريد أن أطوف تطوعا فكم شوطا يجب علي؟ يجب عليك 7، كل طواف لهذه الكعبة لا بد أن يكون 7 أشواط، لا يصلح أن ينطف منها خطوة واحدة، سواء كان الطواف ركن أو واجب أو تطوع. يقول ما حكم أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين وعامين لم تنوي أمهم لهم عمرة وهي قادمة من المدينة؟ إذا كانت مرت بالميقات ولم تنوي لهم فلا شيء في ذلك، وإذا حبة تأتي لهم بعمرة بعدما وصلت فيذهب بهم إلى التنعيم ويأتون بعمرة، وإذا لم يأتوا بعمرة لا شيء عليهم. هذا يقول انه شاب عمره 30 ولم يتزوج بسبب غلاء المهور ويدعو الله تعالى بالزواج، فما هو الدعاء وإن لم يستطع الآن فما هو الموقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا كنت تعاني من شدة الشهوة فإنك تصوم، وأيضا يعمل بالأسباب لعلك تجد أحدا عاقلا لا يغالي في المهور ولا يغالي فيها، وستجد إن شاء الله إذا كانت أخلاقك فاضلة وأعمالك طيبة وأنت ملتزم بدينك ستجد إن شاء الله من ليحل مشكلتك، وإلجأ إلى الله تعالى أن ييسر لك أمرك في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وفي جوف الليل جلوس الليل الآخر وفي ساعة الجمعة في ساعة عصر الجمعة. والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. قد دخلنا المسجد الحرام بعد صلاة العصر وقد صلى الناس صلاة الجماعة، فهل يجوز أن نصلي جماعة ونحن ثلاثة؟ نقول نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة العصر دخل رجل المسجد فقال لأصحابه من يتصدق على هذا، فقام أحد المصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وصلى مع ذلك الإنسان القادم لتكون له فضيلة الجماعة ويحصل على 27 درجة و25 ضعفها. فهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضوره وبتوجيه منه. يقول إذا أن إنسان أراد أن يصوم من الشهر 3 أيام ولكنه فرقها هل يجوز ذلك؟ نقول نعم، أفضل صيام لها هو أيام البيض كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بهذا، قال إذا كنت من الشهر ثلاثة أيام فصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن إذا صام الإنسان في غير ذلك صح، سواء كان في أول الشهر أو وسطه أو آخره، سواء كانت مجتمعة أو متفرقة. يقول ما هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم ونفخ، ولكنه عبد ليس له من حق في الإلهية، لا يصح أن يدعى، ليس له شيء من حق الله، حقه له، فهو عبد ورسول، والعبد لا يعبد والرسول لا يكذب، فيطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه، ولا يتعبد لله إلا بعبادة أقرها أو عملها عليه الصلاة والسلام. فهو سيد الأولين والآخرين، ولكن ليس له من حق في الإلهية، فلا يصح أن يدعى. وإذا كان هو لا يصح أن يدعى فغيره من سائر الخلق أولى، أصحاب الأضرحة من الأولياء والصالحين ليسوا بأفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يتخذوا آلهة ويقصدهم الناس بالدعاء ويطلبون تسديد الكروب ورد الغائب وشفاء المرضى ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء وجهنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها لا تصلح إلا لله، ولو كانت تصلح لغير الله لا صلحت له، فإذا كان هو لا تصلح معه فغيره من باب أولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أمرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ويقول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ويقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فعله أن يتنفس في المسجد الحرام لما كان قلنا، لكن الإنسان إذا قصر الصلاة لا يأتي بالرواتب، أما النوافل المطلقة فله أن يعملها. يقول لمس جسم الزوجة بعد الوضوء ما حكمه؟ نقول إذا كان بشهوة إن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يخشى أن يكون تسبب في خروج المليء فينقض الوضوء، وإذا كان بدون شهوة فإنه لا شيء فيه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.